بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في بحث إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري فيما إذا زال عذره في أثناء الوقت وكان قد صلى في النصف الأول من الوقت صلاة اضطرارية، فهل تجزيه هذه الصلاة الاضطرارية أو يجب عليه الإعادة في النصف الثاني من الوقت بعد زوال عذره؟ قلنا إنه في هذا البحث تارة نفترض أن دليل الفعل الاختياري، يعني دليل الصلاة قائما في هذا المثال، له إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، وتارة ثانية نفترض أن فيه إطلاق يقتضي الإجزاء، مو عدم الإجزاء بل يقتضي الإجزاء، وتارة ثالثة مجمل من هذه الناحية، لا فيه إطلاق يقتضي عدم الإجزاء ولا فيه إطلاق يقتضي الإجزاء. بحثنا في الفرضين الأولين، بحثنا في فرض ما إذا كان له إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، ذكرنا خمسة وجوه. الوجه الأول كان بالتلازم العقلي، والوجوه الأربعة الأخرى كانت استظهارية لإثبات الإجزاء خروجا عن ذاك الإطلاق، رغم وجود إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، ولكن هذه الوجوه تقول بأنه لا بد من رفع اليد عن ذاك الإطلاق ونبني على الإجزاء، وقد أبطلناها كلها ما عدا وجه واحد، وهذا الوجه الواحد ما لم يكن دائميا في حالة ما إذا كان لدليل الحكم الاضطراري ظهور في البدلية والتنزيل منزلة الفعل الاختياري. تحولنا بعد ذلك إلى ما إذا كان له إطلاق يقتضي الإجزاء، وقلنا بأنه إن كان هكذا، إن لو تم هذا وتصويره ذكرناه بأن يكون دليل الحكم الاختياري بمجموع دليلين مطلق ومقيد، وقد مضى شرحه. إن ثبت هذا يتم الإجزاء، ولكن تحقق هذه الفرضية في بحثنا الأصلي في بحث الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، تحقق هذه الفرضية هناك صعب جدا، عادة ما يتحقق، وقد شرحنا ذلك أيضا. الآن نتحول إلى الفرضية الثالثة، يعني طبعا بالأمس ذكرنا بس ما أكملنا البحث، إذا كان دليل الحكم الاختياري يعني دليل الصلاة قائما ليس له إطلاق يقتضي عدم الإجزاء وليس له إطلاق يقتضي الإجزاء، بل هو مجمل من ناحية أنه وجوب الصلاة قائما هل يشمل من صلى جالسا في أول الوقت ثم زال عذره أو لا يشمل؟ لا هو ظاهر في الشمول ولا هو ظاهر في عدم الشمول، بل مجمل. بل أستاذنا الشيخ قال بأنه قد يتحقق مثل ذلك في مثل شرط الطمأنينة في الصلاة بدلا عن شرط القيام. شرط الطمأنينة إذ أن الإنسان قد يبتلي بالاضطرار، قد يبتلي في سفينة في طائرة يفقد الطمأنينة، لا يستطيع أن يحتفظ بالطمأنينة، ثم في أثناء الوقت يزول هذا العذر، فهل يجب عليه أن يعيد لو صلى بلا طمأنينة في الطائرة في القطار في وما شابه ثم زال عذره في أثناء الوقت، هل يجب عليه الإعادة مع الحفاظ على الطمأنينة أو لا؟ في مثال من هذا القبيل قد تتم هذه الفرضية الثالثة، فرضية ما إذا كان أصل الدليل على وجوب الطمأنينة دليلا مجملا، إذا كان دليله لبيا. وهسه من الناحية الفقهية قد واحد يناقش في ذلك، قد يقول بأنه عندنا دليل لفظي مو لبي، ولكن كمثال لو كان الدليل على وجوب الطمأنينة من باب الإجماع ونحوه من باب الضرورة الفقهية لا دليل لفظي، وهذا الإجماع ونحوه كان مجملا ما مو واضح بأنه هل يشمل أو لا يشمل حالة من صلى بلا طمأنينة في أول الوقت ثم زال عذره، هذا مجمل من هالناحية، فهذا الدليل لا يشمله لا سلبا ولا إيجابا، هذا الدليل ما يقول أنه هل يجب عليه الصلاة مع الطمأنينة بشأن من صلى بلا طمأنينة في أول الوقت أو لا يجب عليه ذلك. ففي مثل ذلك المحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لو تم شيء من الوجوه السابقة، وجوه الخمسة السابقة على الإجزاء، طبعا احنا أبطلناها أكثرها، فقط بقي موضوع ما إذا كان دليل الحكم الاضطراري يدل على البدلية، عليكم السلام ورحمة الله، يدل على البدلية والتنزيل. لو تم شيء من هذا القبيل، عليكم السلام ورحمة الله، لو تم شيء من هذا القبيل ثبت الإجزاء ببعض تلك الوجوه السابقة، ولكن لو لم يتم شيء من الوجوه السابقة لأنه أكثرها كانت باطلة، وهذا الوجه الصحيح لو لم يتحقق شرطه وهو الظهور في البدلية، لو لم يتحقق فعندئذ يقول تصل النوبة إلى التمسك بالأصول العملية، والأصول العملية هنا تقتضي البراءة، هنا مجرى البراءة، المكلف يجري البراءة عن وجوب الإعادة، لأنه بعد أن صلى صلاة مثلا جلوسية أو صلاة بلا اطمئنان مثلا في هذا المثال الجديد في أول الوقت لكونه معذورا، فبعد ذلك في أثناء الوقت زال عذره، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ عليكم السلام ورحمة الله، فهل يجب عليه إعادة الصلاة بصورة يحافظ فيها على الطمأنينة في هذا المثال الجديد بعد زوال عذره أو لا يجب عليه ذلك؟ هذا شك في تكليف زائد، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ هذا شك في تكليف زائد فتجري عنه البراءة، هذا ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. ولكن قد يمكن الاعتراض على جريان البراءة باعتراضين. نحن سابقا عندما كنا نبحث بحث الأجزاء في الأحكام الاضطرارية بحثنا هذين الاعتراضين بالتفصيل، ولكن الآن نحن إنما نعيد هذا البحث لأجل تطبيق ذلك على الحكم الظاهري بعد تفسير الحكم الظاهري بأنه حكم ثانوي حاله كحال الأحكام الاضطرارية، لأجل التطبيق على هذا البحث اضطرينا على أن نعيد الأبحاث الماضية، ولهذا نبني مهما أمكن على الاختصار. هنا يوجد اعتراضان، نحذف أحد الاعتراضان مع الرد عليه من قبل أستاذنا شيد، هناك اعتراض ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه على أستاذه صاحب الكفاية، وفي دعواه أنه هنا تجري البراءة، لأن صاحب الكفاية ادعى أنه هنا تصل النوبة إلى البراءة عن الإعادة عن إعادة الصلاة. صح المحقق العراقي له اعتراض على ذلك، وأستاذنا الشهيد بل يعترض على ذلك، يعني يرد ذلك الاعتراض بالتفصيل بالدخول في المباني المتعددة وعلى كل مبنى هل تجري البراءة أو يجري الاشتغال، فبالتالي ينتهي إلى رد اعتراض المحقق العراقي وتصحيح كلام صاحب الكفاية من أن المورد مورد للبراءة، تجري البراءة عن الإعادة المشكوكة. نذكر فقط الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني مختصر. هذا الاعتراض الثاني ما ذكره أستاذنا الشهيد ورد عليه أيضا، من أنه على مباني صاحب الكفاية نفسه هنا لا تجري البراءة، إذ يوجد عندنا استصحاب يتقدم على البراءة. على مباني صاحب الكفاية عندنا استصحاب، تعرفون أنه إذا دار الأمر بين البراءة والاستصحاب يقدمون الاستصحاب على البراءة، لأن الاستصحاب أصل محرز والبراءة أصل بحث، والأصل المحرز يتقدم على الأصل البحث، هذا معروف. هنا يوجد استصحاب تعليقي، وصاحب الكفاية يقبل بالاستصحاب التعليقي، وإن كنا نحن لا نقبل بالاستصحاب التعليقي، أستاذنا الشهيد في بحث الاستصحاب ما يقبل بالاستصحاب التعليقي، ولكن صاحب الكفاية يقبل بالاستصحاب التعليقي. تعرفون الاستصحاب التعليقي من قبيلة يمثلون إليه بمثال أنه إن هذا الزبيب إن كان قبل أن يصبح زبيباً كان يغلى لكان يحرم، بعد الزبيبية نجري هذا الاستصحاب اللي على نحو القضية الشرطية بأنه إن لم يكن زبيباً إن كان بلي عنباً لكان يحرم بالغليان، والآن كما كان يعني أيضا يحرم بالغليان، إن كان يغلي يحرم، وإن كان بالفعل لم يغلي بعده، ولكن إن كان يغلي يعني سابقا لم يغلي حتى نجري حرمة فعلية، حرمة فعلية ما كان سابقا، ولكن حرمة تعليقية كانت، وهي أنه إن كان يغلى قبل أن يصبح زبيبا إن كان يغلي لكان يحرم. الآن هم نجري نفسه مدلولة هذه القضية الشرطية، نقول إن غلا يحرم، وبالتالي نقول بأنه حتى الزبيب حاله حال العنب، إن إذا غلا لو غلا يحرم. هذا مثال الاستصحاب التعليقي. يطبق أستاذنا الشهيد فكرة الاستصحاب التعليقي على ما نحن فيه، فيقول بأنه هذا الإنسان صلى صلاة جلوسية أو قل صلاة بلا طمأنينة قبل زوال عذره، في النصف الأول من الوقت صلى صلاة اضطرارية، ولكن يصح أن نقول بأنه إن كان يزول عذره قبل أن يصلي صلاة اضطرارية لكان عليه أن يصلي صلاة اختيارية. إن كان قد زال عذره قبل أن يصلي صلاة اضطرارية لكان يجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية عن قيام أو عن طمأنينة، إن كان يزول عذره هذا مع هذا الشرط. هذه القضية الشرطية صادقة بأن نقول أنه إن كان يزول عذره قبل أن يصلي صلاة اضطرارية لكان الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية. بعد أن صلى صلاة اضطرارية هل أنه يجب عليه أيضا أن يصلي صلاة اختيارية أو لا؟ نجري استصحابه. هذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي جار صحيح في رأي صاحب الكفاية. وعليه فهذا الاستصحاب يتقدم على البراءة. فلا بد وأن نبني على أنه لا زال يجب عليه أن يصلي صلاة قيامية بطمأنينة في المثال الجديد، أن يصلي صلاة اختيارية، أن يعيد صلاته على نحو الصلاة الاختيارية تطبيقا لهذا الاستصحاب التعليقي. هذا إشكال على البراءة. والجواب طبعا بقطع النظر عن المبنى، أما إذا قلنا مبنائيا عندنا باطل استصحاب التعليقي، خب هذا الاعتراض يزول. ولكن حتى مع قبول هذا المبنى، حتى مع قبول مبنى الاستصحاب التعليقي، نقول بأنه على تقدير زوال عذره قبل أن يصلي صلاة اضطرارية كان حكمه أن يصلي صلاة تامة اختيارية، لا لأجل أن الحكم حكم تعييني من أصله، لا، الحكم حكم تخييري، ولكن انحصر مصداقه في هذا، يعني أنه كان يجب عليه، كان مخيرا بين أن يصلي صلاة اضطرارية قبل زوال عذره أو يصلي صلاة اختيارية بعد زوال عذره. ولكن بما أن عذره زال وإن لم يكن قد صلى قبل زوال عذره، لانحصر الأمر في الخيار الثاني. وإلا مبدئيا هو خياران، كان يجب عليه أن يقوم إما بالصلاة الاضطرارية قبل أن يزول عذره، أو ينتظر ويصلي صلاة اختيارية بعد زوال عذره، مخير بين هذين الخيارين. ولكن على تقدير عدم زوال عذره لتعين الأمر في أن يصلي على تقدير زوال عذره، على تقدير زوال عذره قبل أن يصلي صلاة اضطرارية لتعين عليه هذا الخيار الثاني بأن يصلي صلاة قيامية، صلاة اختيارية، بل بعد زوال عذره. إن كان لم يصلي صلاة اضطرارية قبل زوال عذره إلى أن زال عذره، لكان يتعين عليه هذا من باب أنه تعين في الخيار الثاني لأنه لم يؤدي الخيار الأول فتعين في الخيار الثاني، لأنه أصل الحكم كان تعيينيا، أصل الحكم كان تخييريا. ولكن بما أنه لم يؤدي، على فرض أنه لم يؤدي الخيار الأول، لتعين في الخيار الثاني. إذن فهذا الاستصحاب التعليقي ماذا يريد أن يجري؟ شنو اللي يريد يجري استصحابه؟ يريد يجري استصحابه حكم تعييني، حكم تعييني ما كان عندنا حتى يجري استصحابه، لأنه هذا الحكم كان تخييريا، وإنما بني على أساس تركه لأحد الخيارين تعين في الثاني. فإن قيل بأنه الهدف من هذا الاستصحاب التعليقي أن يجري استصحاب حكم تعييني، الجواب عليه أنه ما كان عندنا حكم تعييني، لا وجود له حتى أن يجري استصحابه. وإن كان الهدف هو استصحاب التعين في أحد الخيارين على فرض ترك الخيار الآخر، هذا التعين نجري استصحابه ويكون على نحو التعليق، على نحو تعليقي. إذا لم يعمل بالخيار الأول تعين في الثاني، هذا بلي استصحاب تعليقي. بهذا الاستصحاب التعليقي نريد أن نثبت التعين في الثاني، هذا يرد عليه أن هذا لازم عقلي، عدم من لوازم هذا الحكم التخييري على فرض ترك احد خياري من لوازمه التعين في الاخر، من لوازم العقليه التعين في الاخر. هذا لازم عقلي، ليس اثرا شرعيا حتى تثبته بالاستصحاب. هذا اثر عقلي، هذا الاثر العقلي اذا تتمسك به ثم ترتب عليه انه اذا تم الاجزاء، هذا معناه تمسك بلوازم الاستصحاب. هذا هذا اصل مثبت، راح يصير اصل مثبت. اذا فلا يصح التمسك بهذا الاستصحاب التعليقي، لانه اما يبتلي بفقد اليقين السابق، واما يبتلي بالاصل المثبت. ان كان الهدف من هذا الاستصحاب استصحاب حكم تعييني من الاساس، هذا مفقود، يقين سابق ما عندنا. واذا كان المقصود هو استصحاب التعيين في احد الخيارين على فرض تركه للخيار الاخر، هذا يصير الاصل اسم مثبت، الاستصحاب يصير مثبت، هذا تمسك بلوازم الاستصحاب. اذا فهذا الاستصحاب باطل، فتاتي البراءه مره اخرى، لا مانع من البراءه اذا. ولهذا استاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يؤكد ان راي صاحب الكفايه صحيح، انه لو لم يمكن تصحيح الاجزاء بالوجوه السابقه ووصلت النوبة إلى البراءة، ووصلت النوبة إلى الأصول العملية، فمقتضى الأصول العملية البراءة، ونتيجة البراءة الإجزاء، يعني يجري البراءة عن وجوب الإعادة، فيكتفي ويجتزئ بالصلاة التي صلاها في حال الاضطرار. ولكن من حيث تطبيق هذه الفكرة على بحثنا الأصلي، هم أيضا أقول بأنه من الصعب انطباق هذه الفكرة على بحث الحكم الظاهري بعد فرض تفسير الأحكام الظاهرية بأحكام الظاهرية بأنها أحكام ثانوية تشبه الأحكام الاضطرارية، كما أن الأحكام الاضطرارية أحكام ثانوية، الحكم الظاهري أيضا حكم ثانوي. بعد هذا سراية هذه الفكرة إلى بحث الحكم الظاهري صعب أيضا. لماذا؟ لأننا لو بدلنا المثال بمثال الحكم الظاهري فقلنا بأنه المكلف صلى صلاة قصرية عن قصر، صلاة قصر في أول الوقت، ثم في أثناء الوقت ثبت له بأن الحكم كان يقتضي صلاة تامة، صلاة القصر اللي صلاها تخالف الحكم الواقعي، تخالف الحكم الذي كان عليه، فهل أنه يكتفي هذه الصلاة التي صلاها، صلاة قصر التي صلاها بالحكم الظاهري تجزيه أو لا تجزيه؟ فهنا كيف يمكن فرضية أن دليل الحكم التام صلاة تاما الذي اكتشفه في أثناء الوقت، اكتشف بأنه صلاة قصر ما كان ينبغي له أن يصلي، وإنما كان ينبغي له أن يصلي صلاة تامة، دليل الصلاة التامة يكون مجمل من ناحية كونه يشمل أو لا يشمل من صلى صلاة قصر في أول الوقت لحكم ظاهري. عادة دليل الصلاة التامة وأمثال ذلك من الأدلة الأحكام الواقعية عادة مطلق ويشمل هذا الإنسان، من الصعب أن نجد دليلا كما في الفرض السابق دليلا بل مركبا من مطلق ومقيد، حتى يكون في مورد إجمال المقيد نتمسك بالمطلق. ولا أيضا من الصعب تحصيل دليل مجمل من هذه الناحية. عادة الدليل مثلا الدليل سواء كانت أمارة أو كان أصلا عمليا بل أدى إلى القول بمثلا صلاة التامة بنحو من الأنحاء، استصحاب كان أو بأي شكل من الأشكال، أو خلنا نمدل المثال لو صلى في ثوب مستصحب الطهارة ثم ظهر له أنه هذا الحكم ظاهري، حكم ظاهري مستصحب الطهارة، صلى في الثوب ثم تبين له بأن هذا الثوب كان نجسا وكان عليه أن يصلي في غير هذا الثوب، هذا الثوب كان نجسا، كان عليه أن يجتنب هذا الثوب، فهل يجب عليه الإعادة أو لا؟ خوف في هذا المثال هذا حكم الظاهري بالاستصحاب ظهر له هذا الحكم. عندئذ عندما يظهر أن هذا الاستصحاب كان باطلا يرجع إلى حكمه الأول، حكمه الأول شنو؟ أن يصلي في ثوب طاهر، لا بد أن يصلي، وهذا يشمل من كان صلى صلاة استصحابية بطهارة استصحابية أو لم يكن صلاة في الثوب الاضطراري. عادة الصلاة في الثوب الطاهر إطلاقه يشمل. ما نقدر نلقى لنا عادة، ما نقدر نلقى لنا دليل على أن المكلف يثبت له بطلان هذا الحكم الظاهري ويحصل دليل على حكم واقعي أسبق من ولا إطلاق فيه، لا يمكن تحصيل ما يدل على الإجزاء ولا يكون مجمل، عادة يكون دالا على أنه هذا يشمل، دالا على الشمول، يعني دالا على عدم الإجزاء، دالا على شمول الحكم الاختياري لمن صلى صلاة اضطرارية ثم زال عذره. فمقتضى ذلك دليل ذلك الحكم الواقعي أن يعيد الصلاة، إطلاقه يشمل فلا بد عليه أن يعيد الصلاة عادة هكذا. ولكن قد تقول بأنه إذا كان قد اكتشف الحكم بطلان صلاته الظاهرية بأمارة، وبما أن الأمارة أهم دليل على حجيتها مثل خبر الثقة، أهم دليل على حجية خبر الثقة السيرة أو السيرة أو الإجماع أو السيرة وما شابه من الأدلة اللبية، سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية، والسيرة لا إطلاق فيها، مجمل لا إطلاق يقتضي الإجزاء ولا إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، إذن فهذا يدخل في محل بحثنا. الجواب أن السيرة تدل على حجية خبر الثقة دائما، مدلول خبر الثقة، مدلول خبر الثقة مطلق، خبر الثقة الدال على وجوب الصلاة في مع طهارة أو وجوب الصلاة القيامية مطلق، مدلول خبر الثقة مطلق، وسيرة تجعل مدلول خبر الثقة حجة. فإذا كان مدلول خبر الثقة مطلق تم الإطلاق الدال على عدم الإجزاء، تم الإطلاق الدال على عدم الإجزاء، الإطلاق يعني إطلاق أن الصلاة لابد من أن تصليها بثوب طاهر وهذا ثوب مو طاهر، إذن صلاة التي صليتها كانت باطلة، إذن لابد من أن تعيدها. مقتضى إطلاق خبر الثقة الذي اكتشفه بعد أن صلى صلاة في الثوب المستصحب الطهارة، بعد أن اكتشف أمارة، فهذه الأمارة تكون مطلقة. من الصعب أن نجد دليلا على بطلان صلاته الظاهرية يكون مجملا، هذا صعب تحصيله عادة، وأما الأمارة دليل حجيته لبي، ولكن نفس مدلول الأمارة مو لبي، نفس مدلول الأمارة فيه إطلاق. وعليه فهذا هم أيضا إسراؤه إلى محل بحثنا صعوب، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.